بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما يتعلق بكتاب الطهارة، وقد توقفنا عند أول باب مسح الخفين. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل.
ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله بذكر الخفين لأنها هي الأصل في هذا الباب، وبعد ذلك تكلم رحمه الله عن باقي الأشياء التي تمسح عليها، وهي الحوائل من الممسوحات كالعمامة والنعلين والجوربين والجبيرة، كل هذه من الحوائل التي يمسح عليها. نعم.
وهو رخصة وأفضل من غسل.
قوله هنا رحمه الله هي رخصة، أي بمعنى أن المسح على الخفين ليس واجبا، ولا يقول أحد من أهل العلم أن المسح على الخفين من الواجبات، إنما هي رخصة، يعني من كان قد جاء بشروط الخفين ولبسها على طهارة وكانت ساترة، وسيأتي ذكر الشروط، فإنه يشرع له إذا توضأ أن يمسح على الخفين ويكتفي بذلك، فلا يجب عليه أن يخلع الخف حتى يغسل القدمين، ولا يجب عليه أن يمسح الخفين، فهي رخصة، وهذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على جواز المسح على الخفين وأنه مشروع وأنها رخصة. وممن نقل الاتفاق من العلماء ابن المبارك رحمه الله، كما نقل عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط، وتتابع العلماء في نقل الاتفاق كابن المنذر نفسه وابن عبد البر والبغوي وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول: واتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع. إذن هؤلاء كلهم ينقلون الاتفاق على مسح الخفين. ولهذا ذكر العلماء أن أحاديث مسح الخفين من الأحاديث المتواترة، نقلها جمع كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نقلها عمر وعلي وسعد وابن مسعود وابن عباس وعمار وجابر وأنس، وكذلك البراء وأبو سعيد وأبو أمامة وسلمان الفارسي وأبو هريرة وبلال وعوف بن مالك وابن عمر، كل هؤلاء وهم جمع كبير. ويكفينا في ذلك حديث المغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع الخفين، عندما أهوى لينزع الخفين قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وكان عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين كما جاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم، بال وتوضأ ومسح على الخفين. ولكن قد يقول قائل: لماذا نجد في بعض كتب العقائد عقائد أهل السنة يذكرون المسح على الخفين؟ السبب في ذلك أن الذي خالف في هذا بعض أهل البدع كالروافض وغيرهم، فلما كانت علامة بارزة وفارقة مع أهل البدع اضطر أهل السنة إلى ذكر هذا في كتب العقائد، وقد ذكر ذلك سفيان الثوري في عقيدته، وذكر ذلك أيضا الطحاوي في طحاويته، وهي كتب العقيدة لا علاقة لها بالفقه، لكن لأن الأمر يتعلق بالمفارقة والتمايز عن أهل البدع ذكروا هذه المسألة في كتب العقائد. وأشار رحمه الله إلى أمر يتعلق بالأفضلية. ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن نمسح على الخفين أم أن الأفضل أن نغسل الرجلين؟ يعني هل المسح على الخف أفضل من غسل الرجلين؟ المؤلف صرح بأن المسح أفضل من غسل الرجلين، وهذا هو مذهب الحنابلة، الأفضل في ذلك المسح. وكذلك أيضا ممن قال بهذا القول طائفة من العلماء ومن التابعين، لكن لم يقل بهذا القول من أصحاب المذاهب الأربعة إلا الحنابلة، فقد انفردوا بهذا القول، فذهبوا إلى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. والقول الثاني في المسألة أن غسل الرجلين هو الأفضل والمسح جائز، لكن قالوا: إياك أن تترك المسح رغبة عن السنة. فقالوا: إذا لم يترك المسح رغبة عن السنة فغسل الرجلين أفضل. ما هو دليل الحنابلة الذين فضلوا المسح على الغسل؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث الصحيح حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، والذي أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند ابن ماجه والنسائي، وهو حديث مشهور وحديث صحيح، أن صفوانا رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانوا سفرا ألا ينزع الخفاف 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إذا أصابتهم الجنابة يجب أن ينزعوا الخفاف فيغتسلوا. وأيضا الأحاديث التي جاءت في مسح الخفين وهي كثيرة ومتواترة. قالوا: إذن قوله في حديث صفوان كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، فقوله يأمرنا، قالوا هذا الأصل فيه الوجوب، لكن لا قائل بوجوب المسح على الخفين، فأقل ما يقال أن يكون مستحبا، وهذا دليل على التفضيل، أي تفضيل المسح على الغسل. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين، ولم يرد عنه أنه كان ينزع الخفين من أجل أن يغسل القدمين، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا حديث أيضا صحيح أخرجه أحمد في المسند. أما الذين ذهبوا إلى أن الغسل هو الأفضل، قالوا: لأن هذا أيضا هو الذي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن معظم الأوقات كان يغسل على قدميه عليه الصلاة والسلام، وأكدوا ذلك بما ورد عن أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد نزع خفيه فغسل، فنظر إليه من حوله فقال لهم: إني قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين ولكني حبب إلي الوضوء، يعني بمعنى الوضوء غسل الرجلين أفضل. هذا ما صنعه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. إذن المسألة خلافية من جهة الأفضل فقط، وليس من جهة هل هذا واجب أو ليس بواجب، بل هي رخصة، مسح على الخفين رخصة كما قررنا ذلك بالاتفاق. بقي القول الذي هو قول وسط بين القولين، وهو الذي اختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذكروا أنها أيضا هي رواية في مذهب الحنابلة. ما هو هذا القول؟ قالوا الأفضل في ذلك المسح إذا كانت الرجلان في الخف، أما إذا لم تكن الرجلان في الخف فالغسل أفضل. ولا شك أن هذا القول هو الأقرب. لماذا؟ لأنه يجمع بين الأقوال، فنقول إذا كانت الرجلان في الخف أو في الجورب فالأفضل أنك تمسح لا تنزعهما، أما إذا لم تكن كذلك فاغسل القدمين. قالوا وهذا يجمع بين النصوص، وكذلك يجعلنا نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت قدماه مكشوفتين كان يغسلهما، وإذا كان لابسا للخفين كان يمسح عليهما، ما كان عليه الصلاة والسلام يتكلف ذلك. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله: فإنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل أحد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث أنه كان ينزع الخفين ويغسل الرجلين، بل كان يمسح عليهما. وأما إذا لم يكن عليه الخفان فكان يغسل القدمين، لأن الفرض هو غسل القدمين، فلا يشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسح ما دام أن الخفين ليست على الرجلين. إذن هذا هو الصواب، وهو جمع بين القولين. نعم.
ويرفع الحدث.
نعم، يرفع الحدث بمعنى أنه إذا مسح على الخفين ارتفع الحدث، لأن بعضهم قد يظن ما دام أن هذه رخصة فلعل هذا فقط يبيح لنا الصلاة ولا يرفع الحدث، بل يرفع الحدث. كما أنك تغسل الرجلين فيرتفع الحدث بالوضوء الكامل، كذلك لو مسحت على الخفين يرتفع الحدث، فيجوز لك كل ما يجوز به الوضوء من صلاة وقراءة القرآن والطواف بالبيت ودخول المسجد وإلى آخره مما قد يجب له الوضوء أو يستحب له الوضوء. نعم.
ولا يسن أن يلبس ليمسح.
وهذه مسألة أيضا، وقد أشار إليها شيخ الإسلام تيمية في كلامه الذي ذكرناه آنفا، وهي: هل إذا كانت الخفان ليست على القدمين فهل يسن له أن يلبس الخفين حتى يمسح عليهما؟ هل هذا من السنة؟ هنا المذهب بين أيدينا أنه لا يسن له ذلك، لا يفعل هذا. وذكرت لكم كلام شيخ الإسلام عندما قال رحمه الله: ولا يشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسح. ولا شك أن هذا هو المذهب وهو الصحيح. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل، أن الصحابة لم ينقلوا عنه أنه كان إذا لبس الخفين على طهارة كان ينزع، ما يصنع ذلك. وإذا كذلك لم يكن عليه الخفان ففرضه الغسل، فلا يشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسح. نعم.
يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم.
هذه المسألة مسألة التوقيت في المسح، وهي مسألة أيضا مشهورة. معروف أن العلماء من حيث الجملة كما أشرنا آنفا أجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، لكن الخلاف في المدة، مدة المسح. فالمذهب كما بين أيدينا أن المدة مؤقتة، المسافر له 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة، وهذا مذهب جماهير الصحابة وجماهير التابعين وجماهير الفقهاء كلهم على هذا القول. لماذا؟ للحديث الذي أشار إليه المؤلف، وهو حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه التوقيت، جعل عليه الصلاة والسلام 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهذا جاء عن جمع من الصحابة. جاء عن علي وجاء عن أبي هريرة وجاء عن صفوان بن عسال، الحديث الذي ذكرناه آنفا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. وكذلك جاء من حديث عوف بن مالك، وجاء من حديث عمر، وجاء من حديث خزيمة بن ثابت، وجاء من حديث أبي بكر. وقد أشرت إلى أن الأحاديث متواترة وفيها التوقيت، أكثر هذه الأحاديث فيها التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث المغيرة بن شعبة. من الذي خالف في هذه المسألة مع أن النصوص صحيحة وصريحة؟ الذي ذهب إلى أنه لا توقيت هو مذهب مالك، لكن في الحقيقة نقل هذا المذهب أيضا عن جمع من الصحابة وجمع من التابعين، فيرون أنه لا توقيت في المسح، فله أن يمسح كيف شاء سواء كان مسافرا أو كان مقيما ما لم يكن جنبا. لو كان جنبا لوجب عليه أن ينزع، لوجب عليه أن ينزع الخفين. ولهذا لو رجعنا إلى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وكتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب المحلى لابن حزم والتمهيد لابن عبد البر، سنجد أنهم ذكروا آثارا عن عمر وعن ابن عمر وعن عثمان وعن زيد بن ثابت، وكل هؤلاء من الصحابة. وجاءت آثار عن التابعين كالحسن البصري والشعبي وعروة بن الزبير، وهو مذهب مالك الذي في كتب المالكية يستدلون بحديث أبي بن عمارة، حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فيه هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبي بن عمارة، قال له: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: نعم وما شئت، نعم وما شئت. وفي رواية: حتى بلغ معه 7، 3، 4، 5، وهو يقول: نعم نعم. فقال له: نعم وما بدا لك، يعني امسح كيف شئت. هذا هو دليل المالكية. وهذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال ذلك النووي رحمه الله. النووي لما ذكر هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم وتكلم عن التوقيت قال: هذا حديث ضعيف باتفاق العلماء، بل بعضهم بالغ وجعل هذا الحديث في الموضوعات كما صنع الجوزقاني رحمه الله في كتابه الأباطيل والمناكير. لكن هذا الحديث من رواه ومن أخرجه؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك ابن ماجه في السنن، وأخرجه غيرهم كابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقد ضعفه جمع كبير من المحدثين والعلماء والمحققين، على رأسهم الإمام أحمد والإمام البخاري، بل أبو داود نفسه رواه في سننه وضعفه، والطحاوي وابن حبان والدارقطني وابن عبد البر وابن حزم، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث. وقد أشار النووي إلى أنه ضعيف باتفاق الفقهاء، وضعفه الذهبي والحافظ ابن حجر والألباني، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث، هذا هو دليلهم. واستدلوا أيضا بحديث آخر هو كذلك ضعيف ولا يصح، وهو في معنى هذا الحديث، وجاء عن أنس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه قال: إذا توضأ أحدكم ولبس الخفين فليصلي فيهما وليمسح ما شاء إلا من جنابه. فقوله ما شاء دليل على أنه لا توقيت. وهذا الحديث عند الدارقطني والبيهقي وهو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه قد تفرد به أسد بن موسى فضعفه جمع من أهل العلم كابن حزم والذهبي. إذن الجواب عن هذا كله أن الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة، وزد إلى ذلك لو سلمنا جدلا أنها صحيحة ففي متنها نكارة. لماذا؟ لأنها تخالف الأحاديث الكثيرة التي هي عن جمع من الصحابة في مسلم وفي غير مسلم بالتوقيت في المسح. ولهذا استدلوا أيضا بحديث ميمونة، وفيه كذلك أنه عندما سئل عليه الصلاة والسلام وسألته ميمونة قال في كل ساعة يمسح الإنسان ولا ينزعهما، وهذا حديث ضعيف كذلك ولا يصح عند أحمد في المسند، وسبب ضعفه أنه من طريق عمر بن إسحاق بن يسار. إذن هذه النصوص كلها لا يصح منها شيء. إذن بقي أن نشير فقط إلى قول ثالث في المسألة انتصر له بعض المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو أنه يجوز الزيادة على 3 أيام في السفر، لكن عند الحاجة وعند الضرورة، وسأشير إلى دليلهم. وقد ذكر هذا القول شيخ الإسلام وخالف فيه الحنابلة وذهب إلى جواز الزيادة. ما دليلهم؟ في الحقيقة هو أثر موقوف على عمر، وهذا الأثر فيه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو صحابي جهني ذكر أنه سافر إلى الشام، خرج من الشام إلى المدينة، فخرج من الشام يوم الجمعة ووصل إلى المدينة يوم الجمعة. لما دخل على عمر سأله عمر متى أولجت خفيك في رجليك؟ قال يوم الجمعة يا أمير المؤمنين. هل نزعتهما؟ قال لا. قال أصبت السنة، أصبت السنة. هذا الأثر أخرجه ابن المنذر في كتابه الأوسط، وهو كذلك عند الطحاوي في شرح المعاني، ورواه الدارقطني والحاكم. شيخ الإسلام صحح إسناده وذهب إلى أن هذا من السنة، أنه يجوز أن تزيد على 3 أيام في السفر ولو وصل ذلك إلى أسبوع. لماذا؟ لأنه قال أصبت السنة، قالوا هذا دليل صريح على الزيادة. فعقبة مسح 8 أيام من الجمعة إلى الجمعة، هي 8 أيام في الحقيقة من الجمعة إلى الجمعة، أقره عمر وبين له أنها السنة فصار له حكم الرفع. لكن يبقى معنا، هل قول عمر أصبت السنة هو الصحيح؟ الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل بين أن المحفوظ في هذا الأثر قوله أصبت دون لفظ السنة، دون لفظ السنة. ولا شك أن هناك فرق بين قولك أصبت وبين قولك أصبت السنة. لو قال الصحابي أصبت السنة فهذا دليل على الرفع وأنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كقوله من السنة وهو يقول أصبت السنة. لكن الصواب عند التحقيق إذا جمعت هذا الأثر وجمعت طرقه ستجد أن المحفوظ في الأثر قوله أصبت من غير ذكر السنة، يقال هي فتوى لعمر، مع أن عمر رضي الله عنه قد صح عنه القول بالتوقيت، يعني عمر جاءت عنه آثار، وهذه الآثار عند ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح أنه ذكر التوقيت 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. كيف نجمع بين ذاك؟ قالوا إذن نقول إلى أننا نجمع بين الأقوال كلها وهو جمع شيخ الإسلام تيمية، فما جاء من قول عمر أصبت يحمل على حال الضرورة والمشقة، فإن كنت في سفر وفيه من الضرورة والمشقة فلا بأس أن تزيد على 3 أيام بلياليهن بفتوى عمر رضي الله عنه، وتكون المدة غير محدودة. قد يقول قائل مثل ماذا الضرورة والمشقة؟ قالوا مثل البرد الشديد، متى خلع خفيه تضرر، أو الأرض التي فيها الثلوج، أو من خاف على نفسه من عدو أو من سبع أو من سبع، أو وجود مشقة في السفر، فقالوا لا بأس أن يزيد على 3 أيام بلياليهن. وأنا أشير إلى هذا القول لأن هذا ورد عن عمر وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، وذكر شيخ الإسلام أن له سلف في ذلك، وإلا جماهير الصحابة وكذلك جماهير التابعين ومذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وأحمد كلهم على أن الواجب هو التوقيت، قالوا لقوة الأدلة ولصراحتها ولصحتها. أما قول مالكية وأما قول المالكية أنه لا توقيت البتة، هذا قول بعيد وفيها أحاديث ضعيفة، وما صح منها فليس صريحا. فلا شك ولا ريب أن من عمل بالتوقيت في السفر والحضر فعبادته صحيحة ومسحه صحيح، بخلاف من لم يعمل بالتوقيت، فعند جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء عبادته غير صحيحة، فلا بد أن يعمل بالتوقيت 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. نعم.
ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد.
نعم، هذا هو الواجب. إذا انتهت المدة يخلع، فإذا كان مقيما ومرت ليلة ومر يوم وليلة فنقول له اخلع، كأن يكون مسح في صلاة المغرب ثم بعد ذلك جاء وقت المغرب من اليوم الثاني، فنقول له مر يوم وليلة فيجب أن تنزع. وهكذا المسافر إذا مر 3 أيام بلياليهن فنقول له انتهت المدة يجب أن تنزع. وأشار رحمه الله أي المؤلف إلى أنه يجب أن ينزع، ثم أشار لو حصل شيء من الضرر في نزعه أشار إلى أنه يمسح لا بأس للضرورة، لكنه بعد ذلك يعيد الصلاة. وقد قلت لكم إن مذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء على أن التوقيت واجب، فإذا انتهت المدة يكون مسحه باطلا. فهنا يقول إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. فيقول لو حصل له شيء من الضرر فله أن يتيمم، لكن بعد ذلك عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن المدة انتهت. لكن على مذهب شيخ الإسلام تيمية وعلى أثر عمر له أن يمسح وصلاته صحيحة، لأنهم يقولون هذا في حال الضرورة والمشقة، فلا بأس من ذلك. نعم.
وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين، فلا يمسه على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور.
هنا رحمه الله بعد أن بين لنا التوقيت للمسافر وللمقيم يريد أن يقول متى يبدأ هذا التوقيت. هل يبدأ بعد أن يلبس الخفين ويحدث، أم بعد أن يمسح أول مسح؟ المذهب مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، أنه من الحدث، فيكون وقت المسح على الخفين يبدأ من المسح عليهما بعد الحدث. فمثلا لو أن رجلا توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الخفين، بعد أن لبس الخفين وصلى صلاة الظهر جاء لصلاة العصر وقد أحدث، فمسح بعد أن أحدث، لأنه عندما أحدث سيعيد الوضوء حتى يصلي العصر. فمثلا لو أنه أحدث بعد صلاة الظهر، انتهى من صلاته ثم أحدث، فيقال من هذا الوقت يجب أن تبدأ بالمدة من حدثك بعد لبسك للخفين. هذا هو مذهب الحنابلة، يرونه من الحدث. هذا هو المذهب، وهو مذهب أكثر العلماء. الجمهور، جمهور العلماء يرون أن وقت المسح يبدأ من الحدث وليس من المسح، وقد صرح به المؤلف، قال من حدث، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، يرون أن المسح يبدأ من الحدث. وقد أشرت بالمثال، قلت مثلا لو أنه توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين ثم بعد صلاة الظهر أحدث، يقول من هذا الوقت تبدأ اليوم والليلة للمقيم. فإذا جاء الوقت من اليوم الثاني بعد صلاة الظهر يقال له انتهى الوقت. أما القول الثاني وهو رواية كذلك عند الحنابلة وانتصر لها جمع كبير من الحنابلة، أن وقت المسح على الخفين يبدأ من المسح وليس من الحدث. فمثلا لو أنه توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الخفين ثم بعد ذلك أحدث، فجاءت صلاة العصر فتوضأ لصلاة العصر ومسح قبل صلاة العصر، مسح الخفين وهو أول مسح، فعند الحنابلة في رواية أن من هنا يبدأ الوقت، فيكون وقت المسح على الخفين من المسح عليهما بعد الحدث. وهذا هو الصواب، مع أن الذين قالوا به قليل، لكنه هو الصواب. لماذا؟ لأن أكثر النصوص نصت على المسح، كما في حديث علي الذي ذكرناه آنفا: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن. ففي هذا الحديث يمسح، قالوا إذن يبدأ من المسح، فهو نص في أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوما وليلة. ظاهر هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الوقت يبدأ من المسح ليس من الحدث. إذن هنا المذهب على خلاف ما رجحناه. وقد يقول قائل: أين المالكية؟ لم نذكر المالكية في هذه المسألة. المالكية لا يذكرون أبدا في مسألة التوقيت، لأننا قد مر معنا أن المالكية لا يرون التوقيت، فالخلاف إنما يدور بين الأحناف والشافعية والحنابلة. فهذه المسألة مسألة ابتداء المسح قال بها الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة أن وقت المسح يبدأ من الحدث، وهو ما صرح به المؤلف. والصواب أن وقت المسح يبدأ من المسح بعد الحدث، للنصوص الصحيحة الصريحة التي ذكرت يمسح المسافر، هكذا يمسح المسافر وهي كثيرة. نعم.
مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
وهذا معروف في مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة في هذا الباب كما هو معروف يرون أنه لا يجوز للمسلم أن يترخص بشيء محرم. فهنا لو أنه لبس خفين من حرير يقولون هذا محرم لا يجوز، إذا لا يجوز له أن يلبس، لا يجوز له أن يمسح على ذلك. وهكذا أيضا لو أنه اغتصب الخفين أو سرق خفين يقولون كذلك لا يجوز له أن يمسح على خفين مغصوبة، فاشترطوا أن يكون هذا الخف مباحا لا مسروقا ولا مغصوبا ولا كذلك فيه شيء من الحرير، لأنهم يرون أن هذا لبس شيئا محرما وهي معصية، فلا نعطيه الرخصة في معصية كما قال المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: فلا تستباح به الرخصة. فهذا هو المذهب، ما دام أن المسح رخصة وهذا عاصي لا ينبغي أن نرخص له. والرواية الثانية أنه يجوز، وهذا مذهب أيضا جمع من أهل العلم، قالوا لأن النصوص التي وردت نصوص عامة، يعني لم تفصل هذه النصوص فيما يتعلق إذا كان هذا الخف محرما أو مغصوبا أو كان من حرير على الرجال، قالوا إذن نقول مسحه صحيح لكنه آثم. وهذا قد مر معنا في الوضوء، إذا توضأ بماء مغصوب، وقلنا أن الصحيح أن الوضوء صحيح لكنه آثم بسبب غصبه للماء أو سرقته للماء أو إلى شيء أو إلى غير ذلك من المحرمات. ومثله أيضا مسألة السفر، لو أنه سافر معصية فهل له أن يترخص فيمسح 3 أيام بلياليهن وهو لم يسافر والعياذ بالله إلا للمعصية؟ ولهذا قلت أكثر العلماء في هذا الأمر، أمر التحريم خاصة السفر، لا يجوزون له أن يترخص برخص السفر. الحنابلة، الشافعية، المالكية يقولون لا يجوز له أن يترخص برخص السفر إذا سافر للمعصية، كأن يسافر والعياذ بالله للذنوب والمعاصي والشهوات، أو سافر من أجل قبر أو إلى آخره. فقالوا لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لا يجوز له أن يفطر في رمضان، لا يجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، كل الرخص التي في السفر يقولون لا يجوز له أن يترخص، لأن هذه الرخص إنما هي من الله عز وجل إعانة لهذا العبد، فلا يجوز للعاصي أو الفاسق أو الذي سافر لمعصية أن يذهب ويترخص ويأخذ الرخصة في المعاصي. ولكن المسألة في الحقيقة دقيقة نوعا ما، فهناك من اضطرد في هذا الباب وهم الأحناف، قالوا في كل معصية يفعلها الإنسان يكون آثما، لكن لا نحرم عليه أن يمسح على خفيه، لا نحرم عليه أن يترخص في السفر، يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وكذلك يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن. قالوا لأن النصوص التي وردت عامة فلا يجوز لنا أن نبطل عبادته، لكن في المقابل نقول هذا الفعل الذي فعله محرم ولا يجوز له، لكن عبادته صحيحة لا نبطلها. وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام تيمية، انتصر لمذهب الأحناف. نعم،
ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه، كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه.
نعم، هذه من الشروط، لا بد أن يكون هذا الخف ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض معروف وهو القدمان إلى الكعبين. الله عز وجل أوجب علينا وفرض علينا في الوضوء أن نغسل القدمين إلى الكعبين، فإذا أردنا أن نترخص وأن نمسح على الخفين لا بد أن تكون هاتان الخفان ساترتين لموضع الفرض، فتغطي القدمين مع الكعبين. وسيأتي إذا كان فيه خرق أو فيه شيء من الثقوب هذا أمر آخر، لكن في الجملة هما خفان يستران القدمين والكعبين، فيقول لا بد من هذا الشرط، ولا شك أن هذا الشرط شرط صحيح. نعم،
يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط.
يعني عند الحنابلة يرون أن جواز المسح على الخف لا بد أن يكون هذا الخف يثبت بنفسه. ما معنى ذلك؟ يعني إذا لم يثبت إلا بشدة لا يجوز المسح عليه. قد يقول قائل كيف بشدة؟ ماذا يقصد أنه يثبت بنفسه؟ قالوا إذا كان يثبت بخيوط مثلا أو بالسير، قالوا في هذه الحال هذا لا يثبت بنفسه، لا يثبت إلا بالخيوط، إذن لا يجوز المسح عليه. وهذا المذهب هو من مفردات مذهب الحنابلة، فعند الحنابلة لا يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت إلا بالشدة، فنثبته أو نثبته بسير أو بخيط، فإذا كان يثبت بنفسه فهذا الذي نمسح عليه، أما هذا لا يثبت بنفسه لابد أن نربطه بخيوط، قالوا إذا لا، لا يمسح عليه. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ذهبوا إلى الجواز، يجوز أن نمسح على الخف ولا يشترط هذا الشرط، ولا شك أن هذا هو الصواب، هذا الشرط لا دليل عليه، والصواب مذهب الأحناف والشافعية. لماذا؟ لأن النصوص التي وردت لم تقيد، يعني مثلا عندما قال صفوان بن عسال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، فهذه النصوص فيها ماذا؟ الأمر بالمسح على الخفين وعدم النزع، ولم يأتي في الحديث إذا كان يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه، لم يرد شيء من ذلك. فالشارع الحكيم علق المسح بالخفين، فما دام هي خفان سواء ثبتت بنفسها أو ثبتت بالخيوط لا فرق بين ذاك وذاك، فهذا هو الصواب، يجوز المسح على الخفين ولو لم تثبت بنفسها، ولو كانت تثبت بالشدة لا بأس، وهو مذهب الأكثر. نعم،
من خف بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو أكد ذلك بقول الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، المقصود بذلك أن أحاديث المسح متواترة، وأشار إلى أنه قد وقف على 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث مرفوعة غير الأحاديث التي وردت، وهي آثار موقوفة. فيقول لا ينكر ذلك أحد، ليس في قلبي شيء من المسح، 40 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف أشار أيضا رحمه الله إلى أنه إذا مسح على الخف وما عرف أنه خف ما دام أنه طاهر ومباح فلا بأس من المسح عليه، لكن قوله يمكن متابعة المشي عليه عرفا يعني بمعنى أرجع الأمر إلى عرف الناس، فإذا مشى بالخفين وكان هذا المشي مشيا معتادا ولبس الخفين فلا بأس، سواء كانت هذه الخفان من جلد أو من خشب أو من حديد أو إلى آخره، لأن أكثر العلماء لا يشترطون أن يكون الخف من جلد، ما دام أنه خف وتعرف الناس عليه أنه خف من أي مادة كانت فلا بأس ما دام أنها طاهرة ومباحة وإلى غيره من الشروط. نعم.
وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. ونحوهما أي نحو الخف والجورب، كالجرموق ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره.
المؤلف هنا رحمه الله يشترط في الجورب وهي الشراب أن تكون صفيقة، يعني كأنه يقول لا يجوز المسح على الجورب لو كان هذا الجورب رقيقا، لا يجوز المسح على الجورب لو كان هذا الجورب رقيقا، لا بد أن يكون صفيقا. ما معنى أن يكون صفيقا؟ يعني فيه كثافة، ولهذا لما عرفه المؤلف قال وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه مسح على الجوربين عليه الصلاة والسلام والنعلين. إذن عندهم شرط، ما هو الشرط؟ أن يكون الجورب صفيقا، فإذا كان رقيقا لا يجوز المسح عليه. هذه المسألة طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق عليه، قالوا إذا كان رقيقا لا يصلح أن يمسح عليه، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع. والمسألة ليس فيها إجماع، وإنما أحببت أن أشير إلى أن بعضهم ينقل الاتفاق، المسألة خلافية، والذين هم الأكثر من الفقهاء ومذهب أكثر العلماء على أنه لا يجوز المسح على الجوربين الرقيقين، لا بد أن يكون كما ذكر المؤلف أن يكون الجورب صفيقا. لماذا؟ قالوا لأنه لو مسح على الجورب الرقيق فالجورب الرقيق كالجورب المكشوف، فالجورب الرقيق لا يستر العضو يعني القدمين فلا نعتبره جوربا. والقول الثاني في المسألة وهو جواز المسح على الجوربين، والحديث الذي ذكره المؤلف هو الدليل على ذلك، لكنهم مع كونهم صححوا الحديث إلا أنهم يرون أن الجوربين لابد أن تكون صفيقتين أو صفيقين. الحديث كما ذكره المؤلف مسح على الجوربين والنعلين، أي النبي عليه الصلاة والسلام. هل في الحديث قال مسح على الجوربين الصفيقين؟ لم يقل ذلك، فلماذا زادوا هذا القيد وفي الحديث لا يوجد هذا القيد؟ ولهذا هذا الحديث الصحيح أنه حديث لا يصح، حديث ضعيف، لم يصح في مسح، لم يصح ولم يرد شيء صحيح فيما يتعلق بالمس على الجوربين، إنما ورد عن جمع من الصحابة. وقد ذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط أن المس على الجوربين ورد عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الاشتراط الذي ذكره هؤلاء أنه لا بد أن تكون هذه الجوارب صفيقة، نقول لهم لا دليل على ذلك. نقول بالمس على الجوربين ما دام أن الناس تعارفوا على أن هذه جوارب، فما دام أنها جوارب فلا بأس من المسح عليها. نعم.
ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح، هذا إذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها.
انتقل بعد ذلك إلى المسح على العمامة بعد أن انتهى من الكلام عن المسح على الخفين والجوربين، انتقل بعد ذلك للمسح على العمامة. والكلام عن المسح على العمامة من حيث الخلاف سنذكره، لأن هذه المسألة أيضا من مفردات مذهب الحنابلة. لكن قبل ذلك نريد أن نعرف ما يتعلق بأنواع العمائم، فالمؤلف أشار إلى أنواع العمائم رحمه الله، وذكر العمامة المحنكة وذكر العمامة ذات الذؤابة. فما معنى المحنكة وما معنى ذات الذؤابة؟ المحنكة قال العلماء هو أن يدير العمامة من تحت الحنك. وما هو الحنك؟ الحنك ما تحت الذقن من الإنسان، هذا يسمى الحنك. فيأتي بالعمامة فيديرها من تحت الحنك، ثم بعد ذلك يأخذ طرفها ويربطه في الجهة الأخرى من الرأس. لماذا يصنع ذلك؟ يقصد بذلك أن يثبت العمامة على رأسه، فيقال لها المحنكة. أما ذات الدؤابة هي العمامة التي فيها طرف، وهذا الطرف يرخيه على الكتفين، لأن أصل كلمة الذؤابة هي الظفيرة، ظفائر الشعر، يقال لها أيضا ذؤابة. فيأتي بالعمامة ويلبسها على رأسه ويجعل هذه الظفيرة أو الذؤابة بين الكتفين على الظهر، يرخيها. وهذا معروف أيضا ومشهور، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرخى طرفي العمامة بين كتفيه، كما جاء في صحيح مسلم، كان على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، قالوا هذه هي العمامة ذات الذؤابة. وهناك عمائم أخرى كالعمامة الصماء لم يذكرها المؤلف، لكن الشاهد من ذلك ما يتعلق بالعمامة المحنكة والعمامة التي هي ذات ذؤابة. نرجع إلى مسألتنا، ما حكم المسح على العمامة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة وهي مسح، وهي المسح على العمامة. الحنابلة كما بين أيدينا عندهم يجوز المسح على العمامة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته، هكذا جاء في حديث بلال، وهو حديث صحيح. جاء في البخاري كذلك من حديث عمر بن أمية، وجاء من حديث سلمان الفارسي عند ابن ماجة، لكن يكفينا حديث بلال وهو صريح وصحيح، وحديث عمر بن أمية. هذه الأحاديث أحاديث صحيحة وفيها النص على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة. من الذي خالف في هذه المسألة؟ خالف الأكثر، الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يمسح على العمامة وحدها، إذا أردت أن تمسح لابد أن تمسح على العمامة وعلى شيء من الرأس، أما تمسح على العمامة وحدها فقط لا يجوز المسح على العمامة وحدها عند جماهير العلماء الأحناف والمالكية والشافعية، كل هؤلاء لا يجوزون. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ أولا يتأولون هذه النصوص التي ذكرناها، وقد قلنا هي صحيحة وصريحة وفي الصحيح من حديث بلال، وجاءت من حديث عمرو بن أمية، وجاء كذلك من حديث سلمان، إلا أن حديث سلمان عند ابن ماجة في سننه، وأخرجه أحمد كذلك في مسنده. فقالوا المقصود بالمس على العمامة في هذه الأحاديث أي المراد أنه مسح على رأسه وعلى العمامة، وهذا تأويل عجيب، لا يوجد في هذه الروايات أنه مسح على رأسه، إنما يقول الصحابي مسح على العمامة، فكيف يقال لا بد أن يمسح على رأسه مع العمامة؟ فنقول لهم ثبت المسح على العمامة أيضا عن جمع من الصحابة. فإذا رجعنا إلى مصنف ابن أبي شيبة، ورجعنا كذلك إلى كتاب الأوسط لابن المنذر، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن حزم في المحلى، آثار صحيحة جاءت عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وكفى بهما رضي الله عنهما، وجاء عن أنس وغيرهم. فهذه السنة المس على العمامة جاءت أحاديث مرفوعة وجاءت آثار موقوفة وكلها صحيحة، كما أنك تمسح على الخفين إذا لبست الخفين، كذلك تمسح على العمامة إذا لبست العمامة. فالرأس كالقدمين، إلا أن هذا يلبس عليه الخفين وهذا يلبس عليهما العمامة. فالصواب هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة خلافا للجماهير، فالجماهير في الحقيقة لا دليل عندهم إلا أنهم تأولوا هذه النصوص. فالصواب مذهب الحنابلة لقوة الأدلة ولصحتها، فقد ثبت من فعله وثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولا أريد أن أتطرق إلى تأويلات الجمهور، لأن هذا في الحقيقة يطيل المقام، والمقام ليس مقام ذكر كل ما يذكره الفقهاء، ما دام أن النص قد صح من السنة ومن فعل الصحابة فيكفي في جواز هذا الأمر وأنه لا بأس به. نعم.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية رأس.
وكذلك أيضا من مفردات المذهب عند الحنابلة أنهم يرون جواز مسح المرأة على خمارها، فإذا كانت المرأة لبست الخمار على رأسها وتريد أن تتوضأ لا بأس، يجوز لها أن تمسح على خمارها خلافا للجمهور. فالجمهور كما أنهم لم يجوزوا المسح على العمامة كذلك لم يجوزوا المسح على الخمار، والصواب هو جواز المسح على الخمار، فقد جاء في حديث بلال وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال امسحوا على الخفين والخمار، فجاء التنصيص على جواز المسح على الخمار، والخمار كلما خامر الرأس، ما دام أنه يغطي الرأس فهو خمار، لأن كلمة الخمار والمخامرة والخمر أصلها في لغة العرب التغطية، فإذا غطت المرأة رأسها بالخمار أو غطى الرجل رأسه بالعمامة فلا بأس من المسح، ويكفينا في هذا هذا الحديث الذي ذكرناه قال امسحوا على الخفين والخمار، وكذلك جاء عنه المسح على العمامة. وجاء كذلك عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا أنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من فعلها، وهذا هو الصواب، أم سلمة كانت تمسح على خمارها كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في أزواجه أنهن لا يفعلن شيئا إلا إذا استأذن وأخذنا الفتوى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهن معه في البيت ويعيشن معه. إذن يقال جاء من فعلها وله حكم الرفع، أو يحمل على أنها سألته وأذن لها بذلك وأقرها رضي الله عنها. أما الجمهور ففي الحقيقة كما أنهم أنكروا المس على العمامة كذلك أنكروا المس على الخمار، ونحن نتمسك بالنصوص التي وردت ونقول إن مذهب الجمهور في ذلك على غير الصواب، بل الصواب مع الحنابلة وإن كانوا قد انفردوا في هذه المسألة، لأننا لو تمعنا في أدلة الجمهور ليس عندهم إلا العمومات، يعني مثلا يتمسكون بالآية وامسحوا برؤوسكم، فيقال هذا لا يعارض المس على العمامة، نمسح على الرأس وإذا كانت هناك عمامة أو خمار مسحنا على العمامة والخمار كما نصنع في الخفين، نغسل الرجلين إذا لم تكن في الخفين ونمسح على الخفين إذا كانت الرجلان في الخفين. فمذهب الجمهور في الحقيقة قائم على بعض الأمور التي هي قياس، وإذا وجد النص فنتمسك بالنص ولا نلجأ إلى القياس. إذا لا نطيل في هذه المسألة، الصواب هو مذهب الحنابلة، فكما أننا رجحنا ذلك في المسح على العمامة نرجح ذلك أيضا في المسح على الخمار لقوة ما استدل به الحنابلة، لأن النصوص التي وردت كما أننا صححنا الأحاديث وهي صحيحة وفي مسلم على جواز المسح على العمامة، كذلك أيضا الأحاديث التي وردت في مسح المرأة على خمارها هي صحيحة، ولا فرق في الحقيقة بين مسح الرجل على عمامته وبين مسح المرأة على خمارها، لا يظهر أي فرق بين المسألتين. وأما أدلة الجمهور فلا تنهض للإحتجاج، وقد أولوا النصوص ولا نلتفت إلى تأويلهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن مسألة أن المسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر، ولعلنا نؤجل هذه المسألة إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.